أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما إذا ملك النصاب الأول من زكاة الأنعام كما إذا ملك ينبغي قبل الدخول في تفسير هذه المسألة تقديم أمور على أمر الأول ما عاشرنا إليه من أمر الأول من أن الاجتهاد على نوعينه اجتهاد ذاتي واجتهاد موضوعي. ونقصد بالأول المعلوم بالذات وبالثاني المعلوم بالعرض الخارج عن أفق الذهن وهو محكي للمعلوم بالذات، فإن المعلوم بالذات مرآة للمعلوم بالعرض في خارج الأفق فإذن الاجتهاد على نوعينه، والأثر الشرعي إنما يترتب على الاجتهاد الموضوعي، فإن الأثر مترتب عليه، وأما الاجتهاد الذاتي فلا أثر له ولا يترتب عليه أي أثر، لأنه صورة الحكم في الذهن كسائر صور الأشياء ولا يترتب عليه أي أثر شرعي، والأثر الشرعي مترتب على الاجتهاد الموضوعي الذي هو خارج عن حق الذهن كالفتوى بوجوب السورة في الصلاة أو وجوب جلسة الاستراحة فيه، فإن هذه الفتوى اجتهاد موضوعي ويترتب عليه أثر شرعي وهو مسب لوجوب التقليد، فإذا مسب وجوب التقليد والأثر الشرعي إنما هو الاجتهاد الموضوعي، وأما الاجتهاد الذاتي فلا أثر له لأنه مجرد صورة الحكم في عالم الذهن ولا يترتب عليه أي أثر شرعي. الأمر الثاني أن الاجتهاد الذاتي ينتفي بموت المجتهد، فإنه صورة ذهنية ثابتة في ذهن المجتهد، فبطبيعة الحال ينتفي بموت المجتهد، وأما الاجتهاد الموضوعي فلا ينتفي بموته، فإنه خارج عن نفق الذهن وهو يبقى بعد موته، فإذا أفتى بوجوب السورة في الصلاة أو بوجوب جلسة الاستراحة فيها فإن هذه الفتوى تبقى بعد موته أيضا، كما هو الحال في وصفة الطبيب، فإن الطبيب إذا عين الدار للمريض وبعد ذلك مات فإن هذا الدواء وهذا القول للطبيب باق، سواء أكان حيا أم كان ميتا وكذلك الحال في المهندس وغيرهما، فالمجتهد عما ينتفي الاجتهاد الموضوعي اجتهاد الذاتي بموته دون الاجتهاد الموضوعي ولعل الخلط بينهما أدى إلى أنه لا يجوز البقاء على تقليد الميت فإن الخلط بين الاجتهاد الذاتي والاجتهاد الموضوعي الخلط بينهما أدى إلى أنه لا يجوز البقاء على تقليد الميت ولكن ظهر من ذلك أنه لا مانع من البقاء على تقليد الميت فإن الاجتهاد الموضوعي لا ينتفي بموته بل التفصيل بين جواز البقاء وجواز تقليد الميت ابتداء لا وجه له أيضا فإن المشهور بين الفقهاء يجوز بقاء على تقليد الميت ولكن لا يجوز تقليده ابتداء فإذا كان موضوع التقليد هو الاجتهاد الموضوعي فلا فرق بين البقاء والحدوث فإن البقاء أيضا حدوث غاية الأمر مسبوق بالوجود وأما لتقليد الابتداء فهو ليس مسبوقا بالوجود فلا فرق بينهما ولا وجه للتفصيل بين جواز البقاء وعدم جواز تقليد الميت ابتداء غاية الأمر أن الفرق بينهما أنه يجوز البقاء على تقليد الميت بعد موته وإن لم يفرز أنه أعلم من الأحياء ولكنه لم يفرز أن في الأحياء أعلم منه فإذا لم يفرز أن في الأحياء أعلم منه وجب عليه البقاء على تقليد الميت وأما تقليده ابتداء فهو مشروط لإفراد أنه أعلم من الأحياء والأموات السابقين جميعا فإذا أمكن إفراز ذلك إفراز أنه أعلم من الأموات السابقين والأحياء الموجودين فلا مانع من تقليده ثم إنه لا شبهة في أن فتوى المجتهد حجة على نفسه لأنه مستنبت من الأدلة الكتاب والسنة التي هي حجة عليه وأيضا لا طريق للمجتهد للأحكام الواقعة غير فتواه وطريق آخر غير موجود ولهذا يجب عليه عمل بفتواه ووجوبه ضروري بعدما كان معتقدا بالدين والمذهب ولا طريق له على العمل بالدين إلا من هذا الطريق وهو فتواه وكذلك فتوى المجتهد حجة على العامي باعتبار أن العامي معتقد بالدين ولا بد أن يعمل به ولا طريق له إليه إلا فتوى المجتهد فمن أجل ذلك يكون التقليد أمرا ضروريا لا أنه أمر نظري أمر ضروري لأنه مقتضى تبعية العامية للدين فإنه معتقد بالدين ولا بد من العمل به ولا يمكن له العمل به إلا من طريق التقليدي. طريق فتوى المجتهد. ومن هنا قلنا أن عملية الاجتهاد وعملية التقليد عمليتان ضروريتان في الشريعة المقدسة. الأمر الثالث أن عملية الاجتهاد واجبة كفائية على كل فرد بإمكانه الوصول إلى هذه المرتبة، فإنها واجبة كفائية على كل فرد بإمكانه الوصول إليها. ولهذا لا شبهة في أن تحصيل العلم أقوى من جميع المستحبات على كل فرد من أفراد المكلف. تحصيل العلم أقوى من جميع المستحبات. فإذا دار الأمر بين الزيارة وبين تحصيل العلم فتحصيل العلم أقوى منه، وإذا دار الأمر بين صلاة الليل وبين المطالعة والمباحثة والكتابة فلا شبهة في أن تحصيل العلم والكتابة والتباحث والبحث العلمي أفضل من صلاة الليل، لأنه واجب كفائي. وأما صلاة الليل ليست بواجبة كفائية. فإذا لا شبهة في أن التقليد أمر واجب كفائي على كل من بإمكانه الوصول إلى هذه المرتبة، على أساس أن الحركة الفكرية الاجتهادية لا بد أن تتطور وتتوسع وتتعمق بتطور الحياة العامة في كل عصر وفي كل زمان. لا بد أن تتطور وتتوسع بتطور الحياة العامة بكافة مجالاتها واتجاهاتها، من الاتجاهات الاقتصادية بتمام صنوفها وأشكالها، والسياسية والاجتماعية والثقافية والتعليمية وغيرها من المسائل المستحدثة المرتبطة بالحياة العامة للإنسان. فلا فهم من أجل ذلك لا بد من تدوير الفكرة الاجتهادية في كل عصر وزمان من جهة تطور الحياة العامة للإنسان والمسائل المستحدثة. وهذه الحركة الفكرية الاجتهادية تؤكد في المسلمين إصالتهم وشخصيتهم التشريعية المستفدة من الكتاب والسنة في كل عصر وفي كل قرن وفي كل زمن وأنها تحل مشكلة الإنسان الكبرى في تمام مجالاتها الحياتية واتجاهاتها، تحل مشكلة الإنسان في كل عصر وزمان. وهذه هي رمزة الدين الإسلامي، فإن الدين الإسلامي ينسجم مع كل زمان. كل مشاكل الإنسان الكبرى في كل عصر وفي كل قرن. فبعد هذه الأمور يطول الكلام في أن التقليد هل هو من صغريات كبرى الرجوع إلى الأهل الخبرة وكبرى رجوع الجاهل إلى العالم، أو أن التقليد ليس من صغريات هذه الكبرى. فيه وجهان، الوجه الأول ما ذهب بعض المحققين قدس الله نفسه إلى أن مسألة التقليد ليست من صغريات هذه الكبرى، أي كبرى رجوع الجاهل إلى العالم والرجوع إلى أهل الخبرة. وقد أفاد في وجه ذلك أن الرجوع إلى أهل الخبرة هو ما إذا كان الواقع واحدا مشتركا بين الجاهل والعالم وبين أهل الخبرة وغيره، فالواقع واحد وهو مشترك بينهما، بين العالم والجاهل وبين أهل الخبرة وغيره مشترك بينهما. وحيث إن أهل الخبرة عالم بالواقع، عالم بالواقع، فمن أجل ذلك يجب على الجاهل الرجوع إليه، فإذا عملية التقليد ليست من صغريات هذه الكبرى، أي رجوع الجاهل إلى العالم بالواقع، عالم بالواقع. فإن مسألة التقليد سواء كان في موارد الإمارات أم كان في موارد الوصول العملية، في موارد الإمارات أم كان في موارد الوصول العملية، فالمجتهد ليس عالما بالواقع حتى في موارد الإمارات، فالمجتهد ليس عالما بالواقع حتى تدخل مسألة التقليد في هذه الكبرى، وهي كبرى رجوع الجاهل إلى العالم والرجوع إلى أهل الخبرة. فضلا أما إذا كان اجتهاده مبنيا على موارد الوصول العملية فإنه ليس بعالم بالواقع حتى يرجع الجاهل إليه. فإذا مسألة التقليد ليست من صغريات كبرى رجوع الجاهل إلى العالم والرجوع إلى أهل الخبرة، هكذا ذكره قدس الله نفسه. وللمناقشة فيه مجال نتكلم فيه.